آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ماذا أخذنا أمس يا عبد الرحمن؟ أحسنت، اعتبار العلم. ما معنى اعتبار العلم؟ اشتراط. أحسنت، اشتراط العلم بالتساوي. إذن هنا ثلاث حالات، ما هي؟ أحسنت، العلم بتماثلهما، هذا هو الواجب الأول، هو الواجب الثاني. أحسنت، العلم بالتفاضل، وهذا لا يجوز بالاتفاق، يعني في الحديث نص في نفي ذلك، هذا هو عين ربا الفضل. أحسنت، والعلماء قالوا أحسنت، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهذه من القواعد الفقهية التي تذكر في كتب القواعد. عندك يا محمد، الحياة الحقيقية تنحصر في ماذا؟ الحياة الحقيقية تنحصر في ماذا؟ عندك عبد السلام، ماذا؟ أحسنت، يعني هذا مطلوب. أحسنت، لكن أنس، أحسنت، في العلم النافع العمل الصالح، لكن أهل العلم يقولون الحياة الحقيقية تنحصر في الإخلاص وفي ذكر الله عز وجل. يعني كثير من الناس يتساءل كيف كان أولئك السلف يعيشون حياة عظيمة، حياة هنيئة جميلة، مع أن كثيرا منهم ما تجي التمر في بيته، الرغيف يندر أن يمر عليه في الشهر مرة، والرغيف ترونه الذي الآن نحن نلعب به، ومع ذلك كانت حياتهم أحسن الحياة. فقيل لبعض السلف ما سبب ذلك؟ قال في الإخلاص وذكر الله عز وجل. ذلك يعني العين مثلا تذهب بالذكر، سواء قبل أو بعد أي مرض، أي شيء الإنسان لما يداوم على ذكر الله يا أخوان، هذا شيء مجرب يذهب عنه الضيق. لهذا ذكر شيخ الإسلام أن من يكرر كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، سواء مات ولده، ذهبت مثلا بعضهم، أي شيء، فإنه يجد في غاية الطمأنينة في قلبه إذا كرر هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. فكيف الذي يقرأ الأذكار ويواظب على ذكر الله عز وجل ولا يخلو لسانه من ذكر الله عز وجل؟ لا شك أنه يشعر حياة طيبة، حياة هنيئة، عيشة راضية. لهذا كان شيخ الإسلام يقول في الجنة، في الدنيا جنة لا يدخلها، أو لا يدخل في جنة الآخرة من لم يدخل في جنة الدنيا، وجنة الدنيا هي ذكر الله عز وجل، سيذكر الله عز وجل، وهذا اعتبار الظاهر بلسانه، وقلبه يكون مخلصا لله عز وجل، يعني ما يبالي ما يحصل ولا كيف يحصل ولا إن يحصل ما يبالي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ولا بيع اللحم بالحيوان. هذه أخذنا حكم بيع اللحم، ما أخذنا هذا. يذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الفقرة المسألة المشهورة، وهي حكم بيع اللحم بالحيوان الحي، فهل يجوز للإنسان أن يبيع اللحم بالحيوان أو لا يجوز؟ هذا كان من بيوع الجاهلية، أنه الإنسان يبيع اللحم المذبوح بشاة حية أو بحيوان حي، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ فيه خلاف بين العلماء، فالجمهور يقولون لا يجوز ذلك، وذلك أولا لورود بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، والأحاديث التي وردت في هذا كلها ضعيفة، فإذا قلنا لورود ما قلنا لثبوت، ومذهب الجمهور في ذلك معروف. الأمر الثاني أن هذا عندهم من باب الربا، وذلك لأن هذا مما يقات أو يوزن عندهم، فيجعلونه داخل الربا، وهذا اللحم يعرف يعني مكياله أو قدره بخلاف الحيوان ما يعلم مقداره، فكيف يباع هذا بهذا؟ لأجل هذا منعوه، أولا لورود بعض الأحاديث ولإدخال هذا النوع في أبواب الربا. والصحيح والله أعلم أن الأحاديث في ذلك ضعيفة، وأن هذا ليس من أموال الربا أو من الأصناف الربوية أصلا، فإذا يقال إذا كان بيع اللحم بحيوان حي موجود فإنه يجوز ذلك، ولا يشترط فيه التساوي ولا التقابض، لا يشترط فيه التساوي ولا التقابض، لأنه ليس من أصناف الربوية أصلا. فكما أنه يجوز أن يباع البهيمة أو الحيوان بحيوانين، الغنم باثنين، الإبل بجمل بجملين، فهذا أيضا جائز لا مانع منه، ولكن الممنوع ما تقدم هو بيع حبل الحبلة الذي هو أحسن، يعني أن يباع، كان يبيعون اللحم، يباع اللحم بحيوان ليس بموجود، وإنما الذي سيولد ولد الناقة أو ولد الناقة، هذا معدوم، هنا يكون محرما. أما بحيوان موجود، شاه موجود يقال أبيع هذا بهذه الشاه، فإن هذا جائز لا مانع منه. هذا هو الصحيح الذي قرره بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم. قال المصنف رحمه الله: ويجوز بيع الحيوان باثنين وأكثر من جنسه. هذه المسألة واضحة، يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، كله غنم أو كله إبل أو كله كذا، فيجوز. لما قبل أن ندخل في المسألة؟ لأنه ليس من أصناف الربيع، واضح. وهذا لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين الفقهاء، في جواز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، وذلك لأنه ليس من الأصناف الربوية، أو لأن البهائم ليست من الأصناف الربوية، ولأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث أنه حصل ذلك، ولكن الممنوع أن يباع الدين المؤخر بالدين المؤخر، وهذا ماذا يسمى؟ بيع الدين المؤخر بالدين المؤخر، أن يقول أنا سأبيع هذا الحيوان ما هو موجود بحيوان ما هو موجود أيضا، هذا ماذا يسمى؟ عبد السلام أحسنت، بيع الكالي بالكالي ما تقدم، فهذا لا يجوز. فإنه إذا أراد أن يبيع حيوانا غير موجود بحيوان غير بالدين، يقول أنا سأدفع كذا وأنت تدفع كذا إن شاء الله، وهذا ما معه ذاك ما معه، أي بيع هذا؟ هذا كما تقدم إشغال الدين بما لا فائدة فيه، وهو أصل للتنازع والتخاصم، أو سبب للتنازع والتخاصم، فهذا هو الممنوع. أما أنه يباع الحيوان بحيوان بأكثر أو باثنين أو أكثر، فهذا لا مانع منه، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. ولا يشترط في ذلك، هنا المصنف ذكر قضية التماثل، كذلك لا يشترط في ذلك التقابض، لا يشترط أنه لما يبيع الحيوان يقول أعطني يعطيك، لا، أهم شيء أن لا يكون دينا مؤخرا بدين مؤخر كما تقدم. المسألة الثالثة والأخيرة، قال المصنف رحمه الله تعالى حكم، قال ولا يجوز بيع العينة. حكم بيع العينة، مسألة العينة من المسائل المشكلة قديما وحديثا، وذلك لأن في الحقيقة حيلة من حيل الربا، وترد في معاملات كثيرة، ولهذا شدت الشريعة في أمرها أو في أمر هذا البيع. وكثيرا ما تكون في الصرف وكذلك في البيع، العينة في لغة العرب خيار الشيء، وهي جمع عين، ويطلق كذلك على السلف وعلى مادة الحروب كما قال في القاموس. واختلف العلماء رضوان الله عليهم في تعريف العينة، أو اختلفت تعبيرات الفقهاء في تعريف العينة، ولعل من أحسن العبارات في بيانها عبارة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال العينة أن يبيع سلعة، أن يبيع سلعة من غيره بثمن مؤجل ويسلمها للمشتري، ويسلمها للمشتري ثم يشتريها منه نقدا، ثم يشتريها منه نقدا بأقل من ذلك الثمن، بأقل من ذلك الثمن، فهذا هو بيع العينة. معناه أن أحدا يأتي إلى الدكان مثلا، هو يبحث عن فلوس يريد ثمنا ولم يجد أحدا يدينه، فيأتي إلى صاحب الدكان ويقول مثلا أعطني كذا وكم مبلغ، فيقول ما عندي، يعني ما أستطيع أعطيه. فيقول له طيب أعطني كيس دقيق بالدين، كم يباع الآن كيس دقيق مثلا ب50,000، قل أعطني كيس دقيق بالدين. فيقول طيب، لأن صاحب الدكان يريد من يأخذ منه الدين من حيث المتاع، لأن له ربح في ذلك. فيقول له طيب، فيأخذ منه الكيس، يقبض منه الكيس، ثم يقول اشتري مني هذا الكيس ب30. هو أولا اشتراها بكم؟ ب50. فيقول للبائع نفسه صاحب الدكان اشتري مني هذا بكم؟ ب30، لأنه يريد المبلغ، ما يبالي هو كما يقال يريد ثمنا بأي طريقة وما يبالي. فيشتري منه البائع ويعطيه إيش؟ الثلاثين. هو مقصوده الثلاثين هذه، هذا هو بيع العينة. واضح ولا واضح؟ كيف ترون؟ تعيد يا وريرة؟ كيف؟ أحسنت. يعني يأتي إنسان يبحث عن مال، يبحث عن دين، يريد عن ثمن ما أحد أعطاه، فيأتي للدكان فيقول له إيش؟ فيقول له اشتري مني الكيس هذا، أعطني بالدين. فيعطيه مثلا هو ب50,000، يباع أظن 50، أليس كذلك؟ الآن يعطيه ب50,000 مثلا، ثم يقول له يقبض من يأخذ الكيس، فيقول له إيش؟ اشتري مني بعد. فيشتري منه إيش؟ يعني أقل من ما باع، يعني ب30، ب25، ب40، وذاك يعطيه إيش؟ الفلوس، هو مقصوده هذا، ثم يمشي. هذا بيع العينة. واضح؟ أي هذا عليه، هذا عليه 50، ما في إشكال، هذا عليه 50، أخذ هذا بالدين. وهذا في الحقيقة نوع من أنواع الربا، وهذا البيع في الحقيقة نوع من أنواع الربا. عندما أسأله من أي ربا؟ ربا. أحسنت، ربا الدين. أحسنت، هذا ربا الدين. أحسنت. وهذا البيع في الحقيقة نوع من أنواع الربا، لأن ظاهره البيع وحقيقته الربا، لأن ظاهره البيع هو ظاهره أنه يشتري منه، ما يريد بيع أبدا، أنه يريد فلوس. ظاهره البيع وحقيقته الربا، فهو في الحقيقة قرض في صورة بيع، فهو في الحقيقة قرض في صورة بيع جر نفعا، فهو ربا إذن. فهو قرض في صورة بيع جر نفعا كما ترى. هو إنما هو ما اشترى منه، إنما يريد الريالات هذه، وهو دين الريال في الحقيقة، وأعطاه دينا، أعطاه فلوس دينا وزاد عليها، ليس كذلك؟ هذه الخلاصة، إنما أعطاه فلوس دينا وزاد عليه. هذه مسألة أخرى، باع الغيلة مسألة أخرى. والبيع حيلة، والبيع حيلة لاستحلال الربا، والبيع حيلة لاستحلال الربا. لأنه شراء ما باع بأقل مما باع، لأنه شراء ما باع بأقل مما باع. قال شيخ الإسلام: ولما كان المقصود للمتبايعين الربا، رتب الشارع الحكم على الحقيقة ولم يلتفت إلى الظاهر. يعني الظاهر تقول هذا بيع، ما هو بيع، هذا قرض، قرض، قرض جر نفعا. فرتب الشارع الحكم على الحقيقة ولم يلتفت إلى الظاهر، أي ما التفت إلى صورة البيع هذا أنه يشتري ثم يرجع له. هذا إن شاء الله واضح. والفقهاء يدخلون صورا كثيرة لبيع العينة، ولكن هذه الصورة التي أشرنا إليها هي الصورة المتفق عليها. هنا بقيت المسألة التي ذكرها الأخ، وهي ما لو باع هذا من غير البائع، فهل يعتبر هذا من العينة أو لا يعتبر من العينة؟ فكثير من الفقهاء يدخلون هذا في العينة، لكن الصواب أن هذا ليس من العينة، وإنما هي مسألة أخرى تسمى عند الفقهاء التورق، مسألة التورق. ومسألة التورق معناها مسألة البحث عن الورق، عن الفضة، عن الدراهم. وهذا المثال الذي أشرنا إليه قريب من العين، بمعنى أنه يبحث عن فلوس ما وجد أحد مثلا يعطيه فلوس، فيذهب مثلا يعلم أن فلان سيدين مثلا البضاعة التي عندي، يأخذ منه ويبيع البضاعة من فلان سواء كان قليلا أو كثيرا. هنا لا يقال أنه إيش، هنا لا يقال أنه ربا. لماذا؟ لأن ربا الدين قلنا ضابطه كل قرض جر إيش نفعا. هذا القرض، القرض الذي كان من البائع، فهل انتفع بهذا القرض ولا لم ينتفع؟ من يستطيع؟ ما انتفع أبدا بشيء، أعطاه السلعة ومشى هذا. وإنما المنتفي في الحقيقة هو من أخذ إيش، المقترض الذي أخذ الدين، والمقترض ما أخذ الدين إلا لأجل أن ينتفع به. الشريعة حلت له كل شيء، هذا المقترض يجوز له أن يبيع بما يشاء وكيف يشاء، يعني يجوز أن يذهب إلى أي بقالة أو إلى أي مكان آخر فيقول له يا أخي اشتروا مني هذا، كم في السوق مثلا، أنا اشتريت ب50، أنتم اشتروا مني ب40 لأن محتاج الآن أريد مال، أو يقول لهم مثل غير يقول اشتروا مني هذا بالمبلغ الموجود. هذا الصحيح أنه ليس من بيع العينة، وإن ذكر بعض الحنفية هذا من بيع العينة، لكن الصحيح أنه ليس من بيع العينة، وذلك لأن العلة التي منع لأجلها بيع العينة انتفت عن هذه الصورة، فإنه منع لوجود قرض فيه نفع، وهذه الصورة ليس فيها قرض فيه نفع، وهذا أمر واضح كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله. واضح مالك؟ هذه تسمى مسألة التورق، وبعضهم ألف في هذا، هناك رسالة جامعية جيدة الفرق بين بيع العينة ومسألة التورق. مسألة التورق معناها بحث عن الورق، يقولون بعض الناس مثلا يريد مال وما وجد أحد يدين المال، هذه الحيلة، هذه حيلة شرعية جائزة له، لكن الحيلة الأخرى باطلة لأنها وقعت في ربا. أما هذه حيلة مسكين ما معه فلوس، مثلا بعض أولاده أمراض ما وجد من يدينه، هذا يتصرف كيف يتصرف؟ يذهب إلى السوق مثلا يشتري عسل، يشتري مثلا بعض الأشياء ثم يبيعه، هذا هو حل الله البيع، ليس كذلك؟ حل الله البيع، ما يمكن أن يقال هذا ربا، ولكن ربا يقال لو كان لهذا المقرض منفعة في ذلك الدين، في ذلك القرض. هنا نقول كل قرض جر نفعا فهو إيش؟ فهو ربا. قرأنا سريعا، وبهذا انتهينا يا أخوانا في الله من المسائل المتعلقة بالربا، إن شاء الله واضحة، ومسائل المتعلقة بالبيوع، ومن فهم هذان البابان فقد فهم ما يتعلق بالمعاملات المالية، وما بعدها سهل وهي تابعة لهذين الأمرين. قرأ سريعا، قرأ في هذا. لا
وأما جواز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه فلحديث جابر عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه. وأخرج مسلم رحمه الله أيضا وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبعث جيشا على إبل كانت عنده، قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس. فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. فقال لي ابتع علينا إبلا بقلاص من الإبل من إبل صدقة إلى محلها حتى ينفذ هذا البعث. قال وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفد ذلك البعث. فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إسناد محمد بن إسحاق وفيه ما قال وقوى في الفتح إسناده. وأخرج أحمد وأهل السنن. صحيح الترمذي بن جارود من حديث سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو من رواية الحسن عن سمرة ولم يسمع منه. وقد جمع الشافعي بين الحديثين بأن المراد به النسيئة من الطرفين، فيكون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ لا من طرف واحد فيجوز.
حديث ابن عمر في إبل الصدقة ضعيف كما هو ظاهر. وأما حديث سمرة، تعرفون أن رواية الحسن عن سمرة فيها خلاف، لكن هو أيضا حسن مدلس بالاتفاق هو عن وإن صح فإنه كما هو واضح يحمل على بيع الكالي بالكالي كما قال المصنف.
قال وأما كون لا يجوز بيع العين في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم البلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه. قال الحافظ رجال ثقات. والمراد بالعينة بكسر العين المهملة بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن. ويدل على المنع من ذلك ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأة أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، فقالت يوم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني بتعته منه بستمائة نقدا. فقالت لها عائشة بئس ما اشتريتي وبئس ما شريتي، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. أخرج الدارقطني في إسناد الغالب بنت أيفع. وقد روي عن الشافعي أنه لا يصح، وقرر كلامه ابن كثير في إرشاده. وقد ذهب
الصحيح أن هذا ثابت، والعالية ضعفوا بالعالية بنت أيفع، والعالية بنت أيفع هي زوجة أبي إسحاق السبيعي. العالية هي لا العالية
قال وقد ذهب إلى عدم جواز العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد والهادوية، وجوز ذلك الشافعي وأصحابه. وقد ورد النهي عن العينة من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا.
إلى هنا.